الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن أنزل إلينا القرآن العظيم. ما من خير إلا وقد أمر به، وما من شر إلا حذر منه، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الخيرات وينهانا عن الشرور والسيئات. فكانت هذه الشريعة داعية إلى أحسن الأحوال وأكمل المناهج وأفضل الطرائق، مما يبين لك سماحة هذا الدين وتحقيقه للمصالح وإكمال الله لنا به النعم. ومن المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا العظيم احترام خصوصيات الآخرين بما لا يتعارض مع جلب المنافع لهم. ولهذا المعنى جاءت الشريعة بالترغيب في الاستئذان. وفي زماننا هذا تظهر لنا الحاجة الشديدة لتأصيل موضوع الاستئذان، خصوصا بعد وجود هذه الوسائل العظيمة التي انتشرت في الناس وأصبحوا يضعون بعض خصوصياتهم فيها. فهذه أجهزة الحاسب الآلي، كم من إنسان يضع فيه صورا سرية وحسابات ووثائق، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأنترنت ومواقع التواصل فيه، هكذا أيضا فيما يتعلق بأجهزة الاتصال من جوالات وغيرها، هكذا أيضا في زماننا الحاضر كثرت الوثائق التي تتعلق بالأشخاص والمؤسسات، فهذه كشوف للحسابات، وهذه تقارير وظيفية، وتلك تقارير طبية، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون من خصائص الناس. وقد جاءت الشريعة بتحريم التجسس والتطلع على الأمور الخفية التي تكون للآخرين. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما وردت هذه في السنن بأسانيد أصحابها. ولهذا جاءت الشريعة بتعليم أبناء المسلمين الاستئذان وترغيبهم فيه. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. ولذلك فينبغي بالعبد ألا يسعى إلى إخراج خصائص الآخرين وأسرارهم، فإن كشف هذه الأسرار ليس من الأمور المشروعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع إلى قوم وهم لا يريدون ذلك وهم غافلون عنه صب في آذانه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص الحار. وقد جاء في الشريعة أن أهل الإيمان يحذرون من الاطلاع على بعض الحقائق فيفسرونها على غير حقيقتها، فإنك في مرة تطلع على حقيقة ثم بعد ذلك تقوم بتفسيرها بتفاسير مخالفة لواقع الأمر. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فجاءته صفية فزارته في حال اعتكافه، فلما خرج خرجت صفية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها لأن بيتها خارج المسجد. فبينما هما يسيران فإذا برجلين من الأنصار يشاهدان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية، وكانت متحجبة متغطية. فلما رأياهما أسرعا الرجلان، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على رسلكما، هذه صفية. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا، وفي لفظ: خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا. فحينئذ اطلاعك على بعض الحقيقة بتجسسك قد يجعلك تفسر الأمور على غير حقيقتها. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستئذان عند الدخول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وأمر الله عز وجل برد السلام والتحية بأحسن منه، قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد نظمت الشريعة المباركة باب السلام والاستئذان في أحكام كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وإذا كنت يا أيها العبد لا تحب أن يطلع الآخرون على خصوصياتك وأسرارك، فحينئذ افعل مثل هذا مع الآخرين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إن المؤمن عندما يتصف بصفة الحياء يجعله ذلك الحياء لا يتطلع إلى معرفة أسرار الآخرين ويكتفي بما ظهر منها، كما أن حسن الخلق الذي يتصف به أهل الإيمان يجعلهم لا يتطلعون إلى خفايا الآخرين وأسرارهم، كما أن قناعة العبد تجعله لا يحب أن يطلع على حسابات الآخرين أو ما عندهم من الأرزاق والخيرات. إن العبد المؤمن يتقرب لله عز وجل باحترام ما لدى الآخرين من خصوصيات، ومن ثم لا تجد أن الوالد يسعى إلى الاطلاع على الخفايا التي تتعلق بابنه، وإذا ظهر منه على شيء لا يسر وجهه بالتوجيه العام كأنه لم يطلع على ذلك الأمر، ليكون ذلك أدعى في قلبه وليكون أبقى للمحافظة في العلاقة بينهما. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعلاقة التي تكون بين الزوجين، وكذلك العلاقة التي تكون بين الإخوة وغيرهم من أفراد الناس. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن ما جاءت به الشريعة في هذا الباب يشتمل أو يؤدي إلى أن يتآلف الناس، وإلى أن تخفى الأفعال القبيحة ولا تنتشر، وتؤدي إلى عدم محاجة صاحب الفعلة الخبيثة عن فعلته، وعدم محافظته عليها وتخلصه منها ومبادرته إلى التوبة من تلك المعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.